بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله، وأن أحمد رسوله إلى الخلق أمينه على ما قد نزل من وحيه، فكل ما عنه نطق من أمر دنيانا وأخرانا فحق. وهذه هي الشهادة الثانية من الشهادتين، وهذا الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد سبق ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، والآن نصل إلى شهادة أن محمد رسول الله. والشهادة معناها أن يوقن الإنسان بما يشهد به، وأن يعلمه، وأن ينطق به. ولذلك يذكر أهل العلم أن الشهادة لها أربع مقامات. المقام الأول علم الإنسان بما يشهد به، فلا يحلو للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، فلا بد أن يكون عالما بأن محمد رسول الله فعلا يعرف معنى الرسالة، ويعرف من هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويعرف معنى كونه رسولا من عند الله ونبيا لله، ويشهد بذلك. فالعلم شرط للشهادة، ولهذا قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وكذلك قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وقد جاء في حديث فيه ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أترى الشمس إذا طلعت؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، فلا تكون الشهادة إلا على المعلوم الواضح البين. هذا المقام الأول، وهو العلم. ثم المقام الثاني، وهو النطق بما شهد به الإنسان، أن ينطق به ويقوله، إلا إذا كان عاجزا عن النطق كالأبكمي فهو معذور في ذلك، ولكن من ليس عاجزا عن النطق فلا بد أن ينطق. وهذا النطق مختلف فيه، هل هو شرط لصحة إيمانه أو هو شطر منه أو جزء منه. وهذا الخلاف يرجع إلى الخلاف السابق الذي ذكرناه في مفهوم الإيمان، وقد ذكرنا في شرح العقيدة أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان على الراجح، وهو مذهب جمهور السلف الصالح. ومن ذلك النطق بالشهادتين فهو داخل في مسمى الإيمان. والمقام الثالث بعد العلم والنطق هو الالتزام بمقتضى ما يشهد به الإنسان. فالإنسان إذا شهد بأمر ما، فمعنى ذلك أنه ملتزم بمقتضى هذه الشهادة، وهو أول من يجب عليه أن يطبق مقتضاها. ومقتضى الشهادتين كما يذكر أهل العلم سبع مقتضيات، ويمكن أن نزيدها مقتضى ثامنا. فشهادة أن لا إله إلا الله لها أربع مقتضيات. المقتضى الأول أن لا يعبد إلا الله جل جلاله، فإنه وحده المستحق للعبادة، وأنت شهدت أن لا إله إلا هو، والإله هو المقتضي، هو المستحق للعبادة، فلا مستحق للعبادة إلا الله جل جلاله. والمقتضى الثاني أن لا يتوكل إلا عليه، وأن لا يدعى في جلائل الأمور وما لا يقدر عليه إلا هو. والمقتضى الثالث أن لا يحكم، أن لا يحكم إلا هو، فلا تشريع إلا من عنده. والمقتضى الرابع أن لا يحب حب الإلهية إلا هو. فهذه أربع مقتضيات لشهادة أن لا إله إلا الله. المقتضى الأول دليله قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دون، لا، هذا المقتضى الثاني أقصد. المقتضى الأول دليله أن الله سبحانه وتعالى ذكر ونعى على المشركين أعمالهم بما يعبدون من دونه، وأن الذين يعبدونهم من دونه ويتقربون إليهم بالذبح وغيره من أنواع العبادة لا ينفعونهم، ولا وإذا دخلوا كربا شديدا إذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. فلذلك هذا المقتضى الأول الذي هو أن لا يعبد إلا الله جل جلاله بأي نوع من أنواع العبادة، فيشمل ذلك الصلاة والصيام والنسك والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادات والقربات. أما المقتضى الثاني فدليله قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وكذلك قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. والمقتضى الثالث دليله قول الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك قوله تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وكذلك قوله تعالى: إن الحكم إلا لله. وقوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والمقتضى الرابع دليله قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن كره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وأما شهادة أن محمد رسول الله فيذكرون لها ثلاث مقتضيات: المقتضى الأول أن يصدق في كل ما أخبر به فقد شهدت أنه رسول الله والله لا يرسل كذابا، فكل ما أخبر به فهو حق لأن الله صدقه بالمعجزة، وتصديق الكاذب كذب والكذب نقص ونقص على الله محال، فالعقل يقتضي أن لا يصدق الله كاذبا، وأن كل من صدقه الله بالمعجزات فهو صادق يجب الإيمان بذلك، فلذلك يجب أن يصدق في كل ما أخبر به. والمقتضى الثاني أن يطاع في كل ما أمر به لأن الله أرسله رسولا إلينا فيجب علينا أن نطيعه، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وكما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمقتضى الثالث أن لا يعبد الله إلا بما جاء به، أي أن تعلم أن هذه الأمة ليس لها رسول سواه وليس لها كتاب إلا هذا القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق لها إلى معرفة مرضاة الله ولا إلى معرفة شرعه ولا إلى معرفة حكمه إلا عن طريق هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وما جاء به كتابا وسنة وما اقتضى الكتاب والسنة من الإجماع والقياس ونحو ذلك من الأدلة. فإذا أيقنت أنه رسول الله وشهدت بذلك فإنك تعلم أنه الرسول الخاتم، وأنه لا طريق لك إلى معرفة رضوان الله إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. المقتضى الذي نريد زيادته وهو أيضا محبته صلى الله عليه وسلم، محب الرسالة، وقد سبق أن بينا أن الله قال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وأنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده، وأنه قال لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فهذه هي مقتضيات هاتين الشهادتين. والشهادة في الأصل هي إخبار بحق لغيرك على غيرك، وهذا البحث هو للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي رحمة الله عليه، فإنه بحث فوجد أن القول على فرض صحته إذا أفاد حقا لقائله على غيره فهو دعوى، وإذا أفاد على فرض صحته أيضا قولا حقا لغير قائله عليه أي على قائله فهو إقرار، وإذا أفاد على فرض صحته حقا لغير قائله على غيره فهو شهادة. وهذه الشهادة بهذه المقتضيات لا بد، بهذه أقصد المقتضيات لا بد أن ندرك أنها مقتضية لتمام المقتضيات كلها بمقاماتها كلها. ثم بعد ذلك المقام الرابع وهو الأخير بعد الإيمان بمقتضياتها والتزامها السعي لالتزام الغير بذلك. فمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عرف طريق الحق وأصبح داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، وطريق الحق ملزمة للإنسان بالدعوة إلى ما اقتنع به، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يعرف أن الدعوة سبيله وأن هذا هو الوجه الذي لا بد أن يسير فيه. فإن الله قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فمن جهل الحق فهو معذور ألا يدعو إلى ما لا يوقنه، لكن من عرف الحق فقد قامت عليه الحجة في نفسه، فلا بد أن يتبعه في نفسه. ثم بعد ذلك لا بد أن يسعى لاتباع الآخرين له لئلا يكون غاشا لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. فمن رأى الناس يميلون ذات اليمين وذات الشمال عن طريق الحق ويضلون في بنيات الطريق فلم يرشدهم إلى طريق الحق فهو غاش لهم وهم خصومه بين يدي الله يوم القيامة. فلذلك لا بد أن يحرص كل إنسان على هذه المقامات الأربع، مقامات الشهادتين الأربع، أولا العلم بالشهادة بما يشهد به، ثم النطق بما علمه، ثم التزام مقتضاهما، ثم السعي لالتزام الغير بمقتضاهما. الشهادة الثانية هي شهادة أن محمد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناه بن قصي بن كلاب، وهو خاتم رسول الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وله أسماء متعددة، فقد سماه الله محمدا وسماه أحمد. وآخر حديث أخرجه مالك في الموطأ من حديث محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خمسة أسماء، فأنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وأنا العاقب. فهذه أشهر أسمائه وهي الخمسة، ما سواها مما يذكر الناس من الأسماء وهي تزيد على 200، هذه من صفاته ومدحه والثناء عليه، لكن ليس معناها كما ذكرنا في أسماء الله الحسنى أن منها ما يستعمل استعمال الأسماء وما يستعمل استعمال الصفات. فكذلك هذه الأسماء هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هو محمد وهو أحمد وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه وهو العاقب. أما الرسول والنبي والأمي وغير ذلك من الصفات التي هي صفاته وأوصافه وما أثنى الله عليه به وما أثنى به على نفسه وما أثنى عليه به الأنبياء والسابقون أو جاء في كتبهم من عند الله، فذلك مما يستعمل استعمال الصفات. قال وأن أحمد رسوله إلى الخلق، فهو رسوله إلى الخلق، والخلق مصدر بمعنى مفعول، ويأتي اسم المصدر ويأتي المصدر بمعنى المفعول أي المخلوقات جميعا، فكل مخلوقات الله فهو مرسل إليهم. وهذا التعميم هو الذي يراه كثير من أهل السنة، وقال بعضهم إنما هو مرسل إلى الثقلين كافة كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت ستا لم يعطهن نبي قبلي، وقال منها وبعثت إلى الناس كافة أو إلى الأحمر والأسود، فليس ذلك منافيا لبعثته إلى الجن، فقد ثبتت بعثته إلى الجن في القرآن في قول الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ف فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وكذلك في قوله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالنفر الذين ذكروا في سورة الجن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم استمعوا وحدث بأخبارهم، أما الذين ذكروا في سورة الأحقاف فقد جاءوه وكلموه وسمعوه، وقد ثبت عنه في كثير من الأحاديث نذارته للجن ودعوته لهم كما في حديث ابن مسعود وغيره. واختلف في بعثته إلى الملائكة الكرام، ولا شك أن الملائكة مؤمنون به مصدقون بأنه رسول الله وأنهم يدعون له ويستغفرون له، لأن الله قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت، قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. هذا في سورة غافر. ثم قال سبحانه وتعالى في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ومن في الأرض المقصود بهم المؤمنون، لأن من سواهم لا يباليهم الله باله. ولذلك تفسر هذه الآية الآية التي سبقتها في سورة غافر الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فمن في الأرض عند الله هم المؤمنون، أما من سواهم فلا يباليهم الله بالة ولا يساوون عند الله جناح بعوضة. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك فإن جبريل عليه السلام وهو أمين الله على الوحي عندما خرج برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كان كلما وصل إلى باب من أبواب السماوات واستأذن قيل له من؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل أرسل إليه أو أبعث إليه؟ قال نعم. قيل فمرحبا به ونعم المجيء جاء. فملائكة السماوات يعرفون أنه مرسل ويعرفون أنه نبي من عند الله، فلذلك يقولون أو أبعث إليه أو أرسل إليه، فيقول نعم، فجبريل عليه السلام يشهد أنه أرسل إليه وبعث إليه، فيقولون مرحبا به ونعم المجيء جاء، وهذا إيمان من الملائكة به. أمينه على ما قد نزل كذلك هو أمينه على الوحي، فإن الله سبحانه وتعالى أتمنه عليه وأمره ببيانه للناس، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو أمينه على هذا الوحي، فلا يمكن أن يقول على الله ما لم يقل. وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أي الذبح، فما منكم من أحد عنه حاجزين. فلا يمكن أن يتقول على الله شيئا، فكل ذلك قد ائتمنه الله عليه وأداه على أحسن وجه. أمينه على ما قد نزل من وحيه أي من وحي الله جل جلاله، وذلك يشمل القرآن والسنة، فالقرآن موحى بلفظه ومعناه من كلام الله جل جلاله، وهو معجز متعبد بتلاوته ناسخ لما سبق. تحدى الله الثقلين الإنس والجن أن يأتوا بسورة من مثله. والسنة منها الحديث القدسي وهو أيضا منزل بلفظه ومعناه، رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ولكنه غير معجز وغير متحدى به ولا يتعبد بتلاوة ألفاظه في الغالب. وأما ما سوى ذلك من السنن التشريعية فإنها أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمعناها دون لفظها. فعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما قذف الله في قلبه وما أوحى إليه وما أنزل إليه وما علمه، فبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وتقريره. فكل ما عنه نطق من أمر دنيانا وأخرانا فحق، فيجب علينا جميعا أن نؤمن أن كل ما نطق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ما تحدث عنه من أمر دنيانا وأخرانا فهو حق، فإنه لا يجوز بحقه الكذب، ولو كان كاذبا لأدى ذلك إلى اتصاف الله جل جلاله بالكذب، لأن مصدق الكاذب كاذب والكذب نقص والنقص على الله محال. فلذلك استحال الكذب على الأنبياء جميعا، فلا يمكن أن يبعث الله نبيا يكذب أبدا، فكل أنبياء الله هم أهل صدق وجاءوا بالحق وصدقوا به. فما أخبر عنه من أمر الدنيا سواء تعلق بالعصور الماضية أو بما يأتي في المستقبل، أو ما أخبر به أصحابه من الوقائع المعاصرة لهم وقد اكتشفوها وعرفوها، كإخبارهم بأنه يرد عليكم اليوم خير أهل المشرق فجاءهم وفد عبد القيس، وكقوله لمعاذ في غزوة تبوك يوشك أن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا، وكذلك ما أخبرهم به من موت النجاشي ومن قتل أمراء مؤتة رضي الله عنهم، وكذلك من استشهاد أهل بعث الرجيع وأهل بئر معونة، وكذلك من نزول عيينة بن حصن وأصحابه أنهم يقرون في فزارة، وغير ذلك مما أخبرهم به، فكله صدق يجب الإيمان به وتصديقه. وكذلك ما أخبرهم به مما حصل له هو صلى الله عليه وسلم كقصة الإسراء والمعراج وغير ذلك مما حصل له صلى الله عليه وسلم، فهذا من أمر دنيانا. وكذلك ما كان من أمر أخرانا، فما كان من البعث والعرض على الله سبحانه وتعالى والوقوف على الساهرة ومجيء جهنم تقاد بسبعين ألف زمام ووزن الأعمال بين يدي الله والعبور على الصراط وأخذ الكتب باليمين أو بالشمال وتطاير الصحف عند الوزن، وكذلك ما يتعلق بأوصاف الجنة وأوصاف النار وما يتعلق بالشفاعة وغير ذلك من أمور الآخرة مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكله حق وصدق يجب الإيمان به جميعا سواء منه ما استطعنا استيعابه وفهمه وما لم نستطع ذلك ولم نستوعبه. وقد بينت لكم من قبل أن عالم الغيب مختلف عن عالم الشهادة، وأن طبيعتهما متباينة، وأننا نحن لا نعلم إلا قليلا من عالم الشهادة، فلا يمكن أن نقيس عليه عالم الغيب، ولذلك الصراط أرق من الشعر وأحد من السيف، ومع ذلك يمر عليه الخلائق جميعا فوق جهنم. وقد قال المقري رحمه الله: والرب لا يعجزه إمشاؤهم عليه إذ لم يعيه إنشاؤهم، فهو الذي أنشأهم فلا يعجزه أن يمرهم على الصراط. كالحشر، والحشر هو أن ينفخ إسرافيل في الصور وينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فيحشرون جميعا من بدايتهم إلى نهايتهم، وهذا هو حشر الناس إلى الله جل جلاله. والنشر، النشر هو البعث بعد الموت، وقد جاء فيه 767 آية في القرآن، جاء فيه عدد كبير من الأحاديث. وكالعذاب في القبر، نعوذ بالله من عذاب القبر، عذاب القبر أيضا جاء فيه عدد كثير من الأحاديث، وأشير إليه في القرآن في قول الله تعالى في قصة آل فرعون في سورة غافر: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها في قبورهم غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة، والعطف هنا يقتضي المغايرة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك فسر بهذا ما جاء في سورة السجدة من قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. والمقصود بلعلهم يرجعون ليس بعد الموت وبعد عذاب القبر، بل المقصود بوعظهم بذلك بتذكيرهم بعذاب القبر لعلهم يرجعون عما هم فيه من الغي والشرك والكفر. فالعذاب الأدنى هو عذاب القبر عائدا بالله من عذاب القبر. وعذاب القبر يتعلق بالأرواح اتفاقا، وبعضه يتعلق بالأبدان أيضا ولو لمدة معينة، فإن الأرواح تفارق الأجسام عند الموت ولكنها تعود إليها عند السؤال، وتعود إليها في وقت العذاب كذلك عائدا بالله إذا تعلق العذاب بالبدن. وأهل العلم يذكرون أن حياة الإنسان مختلفة، فهي على ثلاثة أقسام: القسم الأول الحياة الدنيا والغلبة فيها للبدن على الروح، والقسم الثاني الحياة البرزخية والغلبة فيها للروح على البدن، فالبدن في كثير من الأحيان تأكله التراب إلا عظما واحدا منه بدأ ومنه يركب، وهو عجب الذنب أي العصعص. والقسم الثالث الحياة الأخروية وهي الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، ولذلك يستوي فيها الروح والبدن فلا غلبة لواحد منهما على الآخر. وكذلك نعيم القبر فهو مثل عذابه، فالقبر إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو أن يكون حفرة من حفر النار. والذين ينعمون في قبورهم مثل الشهداء والصالحين ومن رضي الله عنهم، وقد قال الله تعالى في شهداء أحد: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإنه قال ولا تحسبن، فنهانا عن مجرد أن نظن بهم الموت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ثم صرح بالمفهوم فقال بل أحياء، وحذف المبتدأ مما يدل على أهمية الخبر، فقال بل أحياء أي بل هم أحياء حياة حقيقية. هذه الحياة يمكن أن يقول الإنسان كيف هم أحياء وهم بين الجنادل والتراب في بطن الأرض، فيجاب عن ذلك ليسوا هنالك، وإنما ترى ذلك فقط في عالم الشهادة، ولكن مكانهم هو قوله عند ربهم، فمكانهم عند ربهم أشرف مكان وأرقاه وأسماهم. ثم يمكن أن يسأل الإنسان هل هذه الحياة للأرواح والأجسام أو للأرواح فقط، فأجاب بأنها للأرواح والأجسام معا، لأنه قال يرزقون هذا إثبات لنعيم الأجساد، فرحين هذا إثبات لنعيم الأرواح، بما آتاهم الله من فضله هذه لحظة الربانية، فلم يقل فرحين بما قدموا أو بما عملوا أو بما أنجزوا، بل قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. فلا يمكن أن يعمل الإنسان عملا صالحا إلا بتوفيق الله وإرشاده وتعليمه، وبعد ذلك لا بد من قبوله ثم لا بد من مضاعفته. وقد ذكرنا هذه النعمة المصاحبة لكل حسنة نعملها، فلذلك قال فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم قال ويستبشرون، هذا فعل مضارع يدل على الاستقبال، فهم دائما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، وهذا يشمل كل المؤمنين إلى يوم القيامة، فنصيبهم من الفتح يأتيهم في قبورهم فيفرحون بأن المؤمنين قد انتصروا، فكل نصر ينصر به هذا الدين وهذه الدعوة يبشر بها الشهداء في قبورهم بالتقارير الصادقة من الملائكة الأبرار أن الدين قد انتصر في المكان الفلاني، أو أن المسلمين انتصروا في المكان الفلاني. فكل نصر لهذا الدين سواء كان بجهاد أو دعوة أو بعمل سياسي أو إعلامي أو نقابي أو غير ذلك، كله انتصار لهذا الدين يستبشرون به. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والتمييز للمرتاب هناك بالسؤال، كذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجب الإيمان به فتنة القبر، وهي سؤال الملكين يأتيانه بعد أن يتولى عنه أصحابه بعد أن يدفن ويرجع عنه أصحابه، وإنه لا يسمع قرع نعالهم، والمقصود بذلك قرب مكانهم منه، ويجلسانه فيقولان: ما ربك وما دينك وما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيسألانه بهذه الأسئلة الثلاثة: ما ربك؟ ويسألان بما، ليكون هذا بعيدا من الإجابة، فلم يقولا له من ربك لئلا يكون ذلك إلهاما إرشادا للصواب. فيقولان ما ربك، لأن ما يسأل بها عن غير العالم وفي الأصل، هذا أغلب إطلاقها، فلذلك يقولان له ما ربك. وما دينك؟ يسألانه عن دينه. وما كنت تقول في هذا الرجل؟ ولا يسميان الرجل، فسيتبادر إلى الذهن أكبر رجل وأعظمه في ذهن كل إنسان، فالمؤمنون الرجل الأول لديهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، والمنافقون والمرتابون يضيعون في الرجال الآخرين، فلذلك يقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل. فأما المؤمن فيقول ربي الله، هذا جواب السؤال الأول، وديني الإسلام، هذا السؤال الثاني، والرجل المبعوث فينا محمد صلى الله عليه وسلم هو محمد هو محمد هو محمد ثلاثة، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا واتبعنا. فيقولان له صدقت وبررت، قد علمنا إن كنت لموقنا. وفي لفظ أنهما يقولان له نم نومة عروس، والعروس هو الذي لا يوقظه إلا أحب الخلق إليه، فيقولان له نم نومة عروس على انتظار ما وعد من الخير، فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، أي ليس كذلك. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، أسماء بنت أبي بكر هي الراوية لخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسوف الشمس عند موت إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها قالت أما المنافق أو المرتاب فيقول هاهن هاه لا أدري، كنت سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقولان له لا دريت ولا تليت، ويضربانه بمطارق بين فوديه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن. وفي لفظ أنهما يضربانه بمرزبة معهما لو اجتمع عليها أهل منى ما أقلوها، مرزبة وهي التي يوتد بها الوتد أي يضرب بها في الأرض، بين فوديه أي بين قرنيه على رأسه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الإنس والجن، فيتسمعها البهائم والخلائق الأخرى إلا الإنس والجن. وهذه المرزبة لو اجتمع عليها أهل من أي الحجيج بكامله ما أقلوها، إما استطاعوا حملها عن الأرض ورفعها عنها. وهذا هو سؤال القبر، وهو امتحان القبر، وهو فتنة القبر، فالفتنة هنا بمعنى الامتحان والسؤال، وهو هذا الامتحان العظيم. وهذا الامتحان يأتيه ملكان، وقد اختلف في تسميتهما، وجاء في حديث ضعيف تسميتهما بمنكر ونكير، وقد قال ذلك خليل هنا فاتبعه الشيخ لأنه ملتزم بنظم ما قال خليل، فلذلك قال والسؤال من نكير، سؤال من نكيري ومنكر، قال هناك بالسؤال من نكيري ومنكر، المقصود ملك الموت، ملك السؤال. وقد جاء في وصفهما بعض الأحاديث، بعضها فيه ضعف لكن فيها ما هو مروع، أن أبصارهما كالبرق الخاطف، وأن أصواتهما كالرعد القاصف، وأنهما يتلتلانه ويهزانه هزا شديدا. وعموما لا شك أن ما هنالك كله مفضع، وأن كل مشهد منه ينسي ما سبق. نسأل الله السلامة والثبات على الحق، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وهذه الفتنة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قريبة من فتنة المسيح الدجال، قال إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، فهي مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. وقد اختلف هل هذه الفتنة تختص بالمؤمنين أو تشمل من سواهم. فلا شك أن عذاب القبر يشمل المؤمنين ومن سواهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يكلم أهل القليب الذين قتلوا يوم بدر وقد رماهم في القليب، سحبوا على وجوههم فرموا في القليب، فخاطبهم بأسمائهم وقال لهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تكلم من هؤلاء النتنى وقد جافوا، أي ماتوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع منهم لما أقول. والمقصود بذلك أنه أرسل إليهم لتعذيبهم وتبكيتهم وإذلالهم، فسماعهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسماع الله لهم، لذلك كإسماعهم لسؤال الملكين ولا فرق. فكما أن الله يرسل الملكين ليسأل المقبور في قبره، فكذلك أرسل محمد صلى الله عليه وسلم ليسأل القتلى يوم بدر هذا السؤال، فكان مثل عذاب القبر ولا يقاس عليه، ولا يمكن أن يكون دليلا على أن الموتى جميعا يسمعون من يخاطبهم من غير النبي صلى الله عليه وسلم في قبورهم، بل إن الله تعالى بين أنه لا يسمع، أنهم لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله، فقد قال الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين ولا تسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فالموتى لا يسمعون إلا ما أسمعهم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسمعهم ذلك خرقا للعادة، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء والملائكة، كما بينا أن الملكين يسألان الميت ويجيبهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل القليب بذلك وسمعوه واستوعبوا تكبيته لهم وتبكيته لهم. واختلف في سؤالهم، فقد قيل يسألون في قبورهم كذلك، وقيل لا يسألون. وأما عذاب المسلمين في قبورهم عائدا بالله بسبب ذنوبهم، فقد شرع لنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في صلواتنا وفي كل أوقاتنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر، وأمرنا أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات. وفتنة الممات هي عذاب، هي سؤال الملكين في القبر، وفتنة المحيا ما يمكن أن يتعرض له الإنسان من الفتن في حياته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين جديدين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أو كثير، ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وكذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن الناس من لا يسألون في قبورهم، وهم مثل الموتى في الرباط في سبيل الله، من كان مرابطا على ثغر من الثغور يحميه فمات على ذلك فإنه لا يختم على عمله ويأمن الفتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: ما من ميت إلا ويختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه يجرى عليه عمله ويأمن الفتان، فلا يسأله ملك السؤال ويأمنهما. وكذلك ممن لا يسأل الشهداء، وأيضا قد ورد في ذلك بعض الأحاديث. وكذلك طبعا الأنبياء لا يسألون في قبورهم لأنه امتحان كما ذكرنا، وهم قد تجاوزوا القنطرة. والصغار من أولاد المسلمين اختلف فيهم، فقيل يسألون وقيل لا يسألون، لأن من مات قبل البلوغ من موت من أولاد المسلمين فهو قطعا من أهل الجنة، ولكن دخوله للجنة لا يمنع أن يمتحن قبل ذلك ويبتلى ككل الميتين من المؤمنين الذين سيدخلون الجنة. كل من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فسيدخل الجنة على ما كان من عمل، حتى لو حوسبوا حسابا عسيرا، وحتى لو دخلوا النار مدة، فلا بد أن يدخلوا الجنة بإيمانهم وأن يخرجوا من النار بهذا الإيمان، فأهل الإيمان لا يخلدون في النار. ف فهذا الذي أشار إليه من الامتحان للمقبورين. أما من مات وأكلته السباع أو احترقت جثته أو أكلته الحيتان في البحر أو نحو ذلك فإنه يسأل في مستقره في علم الله، سواء كان ذلك في بطون الطير أو الوحوش أو الحيتان، فإن الله لا يعجزه أن يجمعه من تلك البطون وأن يسأله. وكذلك المصلوب بين أيدي الناس يسأل ولا يرى الناس سؤاله، كما قال السيوطي رحمه الله في نظمه في التثبيت في سؤال الملكين، قال ويسأل الغريق والمصلوب والحي عن رؤيته محجوب، يحجب الحي عن رؤية السؤال ولو كان بين يديه. والوزن كذلك وزن الأعمال يوم القيامة، والوزن يومئذ الحق، فإن الله سبحانه وتعالى يضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة، إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فيؤتى بتلك الأعمال حتى مقاييس الذر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويحاسب المرء على النقير وهو ما يكون في قفا نواة التمرة، الحفرة الصغيرة التي تكون في قفا نواة التمرة، وعلى الفتيل وهو ما يكون في شق النواة، وعلى القطمير وهو الغلاف الأبيض الذي يكون على النواة. فكل ذلك يسأل عنه المرء ويحاسب عليه عند عرض الأعمال عليه. وتوزن الأعمال، والأعمال حتى ولو كانت من الأمور المعنوية فإن الله سبحانه وتعالى يحولها إلى حسيات لأنها توزن، وهذا من عالم الغيب كما ذكرنا ولا يمكن أن نتصوره نحن بعقولنا. فالسيئات يجسمها الله فيثقلها في موازين حسنات العصاة والظالمين، والحسنات كذلك يجسمها الله فيثقلها في موازين حسنات الصالحين، وتوزن هذه الأعمال بين أيدي أصحابها ولا يظلم أحد شيئا ولا يوضع في الميزان حتى يعلم الإنسان، يقال له هذه فعلتك يوم كذا أو هذه فعلتك ليلة كذا أو هذا تصرفك أو هذه قولتك في المكان الفلاني أو هذه نيتك أو هذا عملك، فيقر به بالشهادة ويشهد عليه ولا نكرة في ذلك ولا يستطيع أن ينكر شيئا منه، فقد قامت عليه الحجة بذلك ووضع طائره في عنقه ويستخرج له يوم القيامة، كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وقال تعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله سبحانه وتعالى هو أسرع الحاسبين وهو سريع الحساب، فلذلك لا يشغله شأن عن شأن ولا يشغله أحد عن أحد، فيحاسبهم جميعا ويوقفهم على أعمالهم جميعا لا يفوت منها شيء. ولذلك أهل الكفر عندما يرون أعمالهم كلها موضوعة في الكتاب الذي جاءوا يحملونه في أعناقهم يرتاعون لهذا الكتاب فيقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. والمسير على الصراط كذلك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن أخرانا مما يجب الإيمان به سير الناس على الصراط، فهو جسر منصوب على مثل جهنم، فتكون جهنم في الطريق وينصب عليها الجسر فيمرون من فوقه، وهذا العبور هو الورود المذكور في قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالذين نجاهم الله سبحانه وتعالى يمرهم على الصراط، والذين يتساقطون من فوقه في قعر جهنم عائذا بالله، هم الذين لم ينجيهم الله سبحانه وتعالى وعلم أنهم يستحقون ذلك. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الورود المذكور في قوله وإن منكم إلا واردها، فقال هو العبور، ففسر لها الورود بأنه العبور على الصراط، وهذا الصراط ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين في قوله تعالى فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، فإنهم يستبقون الصراط ويمرون عليه، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم لم يمسه الصراط ولم يتأثر به ولم يتضرر به، ومخدوش مرسل، مخدوش قد خدشه الصراط فشق شدقه أو خصره أو تعلق بذراعه أو فخذه، فالكلاليب التي فيه تخدش أولئك المخدوشين، ومخدوش مرسل أي ينجو على خدشه، ومكردس أي ساقط على وجهه في نار جهنم عائذا بالله من النار. وهذا المسير على الصراط عليه عراقيل وعقبات، وهو مزلة مدحضة، والأنبياء يمرون ودعاؤهم يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، يدعون لأممهم بالسلامة في العبور على الصراط. ومن تجاوز الصراط نجا، لكن يتفاوت أولئك الناجون تفاوتا عظيما في درجات النعيم المقيم. إن أهل الجنة ليتراءون الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري في السماء، فأهل الجنة منازلهم متباعدة جدا ونعيمهم متفاوت تفاوتا عظيما. ومصير السالك جنة أو نارا وغير ذلك. كذلك المصير الحتمي بعد البعث والحشر والعرض والوزن، إما إلى جنة وإما إلى نار. مصير السالك معناه الذي يسلك هذا الطريق، وهو طريق السفر إلى الدار الآخرة، وقد ذكرناه من البداية في هذا النظم، فهو إما إلى جنة وإما إلى نار ولا ثالث لهما. فأصحاب الأعراف يمكثون وقتا ثم يدخلون الجنة لأنهم يطمعون في رحمة الله، ولذلك قال تعالى لم يدخلوها وهم يطمعون، فهم يطمعون، فلا يخيب الله سبحانه وتعالى رجاء الطامعين فيه جل جلاله. هذا نظم لقول خليل رحمه الله بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسوله وأمينه على وحيه، وأن ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة حق كالحشر والنشر وعذاب القبر وسؤال منكر ونكير والميزان والصراط والجنة والنار وغير ذلك. قال الشيخ رحمه الله ثم عليه بعد ذلك النظر فيما عليه الشرع من فرض أقر. بعد أن يصحح الإنسان إيمانه ويعرف ربه ويعرف رسوله صلى الله عليه وسلم ويحقق هذه الشهادة ويرسخها في قلبه ويقوي عقد الإيمان في باطنه، بعد ذلك يجب عليه أن يبحث عما فرض الله عليه، فلا بد أن يبحث عما فرض الله عليه وما حرم عليه، وهذا أول ما يبتدئ النظر فيه بعد معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم وتقوية إيمان الإنسان وتصحيحه. لا بد أن يعرف ما أوجب الله عليه، فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فلا بد أن يتعلم ما فرض الله عليه تعلمه وما فرض عليه العمل به، وكذلك ما حرم عليه العمل به. فلذلك قال ثم عليه بعد ذلك النظر فيما عليه الشرع من فرض أقر، فيما أقر عليه الشرع أي أوجب عليه من فرض. والفرض في الأصل معناه التقدير، فيقال فرض الفارض لفلان كذا وكذا أي قدر له ذلك، وفرض القاضي للمرأة نفقة قدرها كذا وكذا أي قدر لها ذلك. والفرائض تطلق على الضرائب التي يأخذها الملوك على الناس، ومن ذلك قول الشاعر: فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعيا هلم، فإن المشرفي الفرائض، فإنك دون المال ذو شئت تبتغي، ستلقاك بيض للنفوس قوابض. والفرض في الاصطلاح هو ما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المكلف بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهو درجات. فعند الحنفية أن الفرض أعلى من الواجب، فالفرض ما وجب بدليل قطعي، والواجب ما وجب بدليل ظني. وعند الجمهور أن الجميع يسمى فرضا ويسمى واجبا، ولكنه درجات، فمنه أركان وكأركان الصلاة، ومنه واجبات دون ذلك كما يسميه المالكية بالسنن المؤكدات، ويسميه غيرهم بواجبات الصلاة التي ليست أركانا، ومثل ذلك أركان الحج وواجباته التي تجبر بالدم وهي أنساكه. فكل ذلك داخل في ما يجب على الإنسان تعلمه. والشرع يطلق على أمرين، يطلق على الإظهار، فيقال شرع فلان كذا أي أظهره، ومنه شراع السفينة لأنه ظاهر يرى. وأيضا يطلق الشرع على الشرب من المورد، فكل مورد يسمى شرعة وشريعة، وشرع بمعنى شرب منه. والشرع في الاصطلاح مأخوذ من الأمرين معا، فقد أظهره الله سبحانه وتعالى وبينه، وأيضا جعله موردا يشرب الناس منه ويتعلمون منه، فكأن المتعلم كالوارد الذي يشرب حتى يرتوي ثم يصدر بما تعلم. لذلك قال: فيما عليه الشرع من فرض أقر. والشرع هنا المقصود بذلك ما نزل من الوحي، وذلك بتقدير الله جل جلاله، فيمكن أن يكون المعنى بما فيما عليه الشارع من فرض أقر، فيكون المصدر هنا بمعنى الفاعل، ويمكن أن يكون المقصود الشرع بمعنى الوحي. من فرض أقر، أقره عليه بمعنى فرضه عليه، في ظاهر وباطن، وهذا يشمل عمل الظاهر كعمل الجوارح كالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك، وكذلك عمل الباطن كإصلاح القلوب وكالتحلي بمقامات اليقين. فلذلك قال: في ظاهر وباطن. وبعد معناه بعد أن يتعلم ما أوجب الله عليه تعلمه، ولا يختص ذلك بفروض الأعيان، بل يشمل أيضا فرض الكفاية كما رجحه الحطاب في حاشيته على مختصر خليل المواهب الجليل، فقد ذكر أن كثيرا من الناس يظن أن الواجب عليه أن يتعلم أحكام طهارته وصلاته وصيامه وحجه وعمرته، ولكنه مع ذلك يترك أحكام زواجه وأحكام بيعه وشرائه وإجارته وكرائه، ويشتغل بذلك، فيكون بذلك عاملا على غير علم. وقد قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد ذكر ابن الحاج في المدخل موعظة بليغة للفقهاء، فذكر أن كثيرا من الفقهاء يدرسون أحكام الربا وأحكام البيوع، ولكنهم لا يمارسون الصفقة بالأسواق، بل يبعثون خدمهم وعمالهم الذين لم يدرسوا شيئا من ذلك، فيباشرون البيع والشراء بأسماء باسمهم ونيابة عنهم، ولا يخلو ذلك من ربا وعدم التزام بحدود الله سبحانه وتعالى. وقد قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أو أبى. في ظاهر وباطن. وبعد يقيم توبة بما يعد لها من الحدود والشرائط، بالرد للمظالم الفوارط، وباجتنابه المحارم مع العزم على أن لا يعود للزلل. بعد أن يتعلم الإنسان أحكامه، فأول ممارسة عملية له هي وجوب التوبة، فقد خاطب الله المؤمنين جميعا بذلك، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة ثلاث درجات: توبة الله على العبد بتوجيه قلبه إليه وانتفاضه مما كان مشتغلا به من المعصية، ثم توبة العبد إلى الله باستقالة عثراته وإراقة عبراته وندمه على ما فرط فيه بجنب الله، ثم بعد ذلك المقام الثالث توبة الله على العبد بقبول توبته. وأول ذلك توبة الله على العبد بتوجيهه لأن يتوب، كما قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقد ذكر الله هذه المقامات الثلاث في سورة التوبة في قصة الثلاثة الذين خلفوا، فإن الله قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي ولقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، والمقصود هنا التوبة الأخيرة، تاب عليهم التوبة الأخيرة التي هي قبول توبتهم، وبدأ بها بشارة لهم لأنهم قد خلعت قلوبهم من هول ما كانوا فيه، فقد احتبس الوحي 50 يوما وقاطعهم المؤمنون ولم يكن أحد يرد عليهم السلام ولا يخالطهم، فكانوا في كرب شديد. فلذلك قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، فقال لقد تاب الله عليهم أيضا. قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي لقد تاب الله على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وخلفوا هنا خلفوا عن الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم فلم يعذرهم كما عذر الأعراب، لأن المخلفين من الأعراب جاءوا فاعتذروا وأقسموا، فوكل النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم إلى الله وعفى عنهم، وقد لامه على ذلك، فإن الله قال له: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. أما الثلاثة الذين خلفوا فقد صدقوا ولم يعتذروا ولم يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أرجأ أمرهم، وهذا معنى أنهم خلفوا وانتظر الوحي 50 ليلة لم ينزل الوحي في شأنهم، فاشتد عليهم الكرب شدة عظيمة. فلذلك قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أي أيقنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم. هذه التوبة الأولى، لأنه قال بعدها: ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب الله عليهم التوبة الأولى بتوجيه قلوبهم إلى الله وقصد وجهه الكريم وأن يتوبوا وينيبوا إليه سبحانه وتعالى، ففعلوا وأقبلوا على الله جل جلاله صادقين في ذلك، فتاب الله عليهم التوبة الثانية وهي الأولى في الذكر بقبول توبتهم، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه التوبة الواجبة لا بد أن يهيئ الإنسان شروطها، ولذلك قال: وبعد يقيم توبة بما يعد لها من الحدود والشرائط، بما يعد لها من الحدود والشرائط. فالتوبة لها حدود، وهي أركانها، وهي أساسا الندم على ما فات والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى على ما قصر فيه الإنسان وما فرط فيه بجنب الله، هذا معنى التوبة. ثم بعد ذلك شروط التوبة، وقد نظمها السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع، فقال: بشرط الإقلاع مع العزم السني أن لا يعود والدراك الممكن. فشرطها الأول الإقلاع، عما هو فيه، فلا يمكن أن يقول إنه تائب وهو مصر على ما يفعل من المعاصي، فلا بد من الإقلاع عما هو فيه مع العزم السني أن لا يعود، معناه مع تمام العزيمة القوية أن لا يعود أبدا إلى ما تاب منه، والدراك الممكن أن يتدارك ما أمكن، سواء كان ذلك في حقوق الله أو في حقوق العباد، فيبادر لتداركه وقضائه. وصحة التوبة قال الأكثر ولو تكون بعد عود يكثر من كل ذنب كان لو صغيرا مع فعله آخر لو كبيرا، فيمكن أن يتوب الإنسان من ذنب وهو مقترف لذنب آخر حتى لو كان المتوب منه صغيرا والذي هو مقترف له كبيرا. فلذلك قال بما يعد لها من الحدود والشرائط، ثم بين ذلك فقال بالرد للمظالم الفوارط، أن يرد المظالم التي عليه، أي ما عليه من المظالم، وهي ما ظلم به نفسه وما ظلم به العباد، وكذلك حقوق الله تعالى كقضاء الصوم والصلاة وغير ذلك من الحقوق. الفوارط معنى التي فاتت، فرط بمعنى فات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، أي أنا المتقدم أمامكم وسلفكم سلفكم عليه. وباجتنابه المحارم كذلك، أن يجتنب المحارم أي يقلع عما هو محرم عليه، مع العزم أن لا يعود، مع العزم على أن لا يعود للزلل، معناه مع تقوية العزيمة أن لا يعود لما تاب منه وهو الزلل أي الذنب. وبالتلافي أي التدارك بقضاء ما أخل به، فيقضي ما أخل به سواء كان ذلك من حقوق الآدميين أو من حقوق الله تعالى. فإن أتم ذلك اعتزل، إذا أتم ذلك كله علما وعملا وتوبة، فحينئذ لا بد أن يعرف حقيقة الحياة الدنيا وأنها ليست دار قرار، وأن الإنسان فيها لا يمكن أن يجد مناه، وأنها كما قال الشاعر بنيت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار، فلا يمكن أن ينال فيها الإنسان مبتغاه ولا أن ينال فيها كل مطلوبه، فليست دار قرار وإنما هي دار عبور وليست دار حبور، والإنسان فيها يتمنى أن يعيش وأن يطول عمره، وزيادة عمره زيادة في مساءته، لأنه كل يوم يسمع ما يسوءه وكل يوم يرى ما يسوءه، فيموت أحبابه ويموت أصحابه ويصاب في بدنه وفي عرضه وفي ماله بالمصائب الكثيرة التي هي من شأن الدنيا وطبيعتها. فلذلك لا بد أن يدرك يتطهر الإنسان منها بما يسمى بالاعتزال، أي العزلة الشعورية، أن يشعر أنه ليس من أهل هذه الدار، وأن داره الحقيقية إنما هي الدار الآخرة. فلهذا قال فإن أتم ذلك اعتزل، أي يعتزل الناس إلا من خير، فكان عن دنياه ذا تجرد، فلا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه، وإنما يقتصر منها على درهم المعاد وعلى حسنة المعاد ودرهم المعاش، فكان من عن دنياه ذا تجرد ومن شؤون الخلق ذا تفرد، فلا يتدخل فيما لا يعنيه من شؤون الخلق، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إلا الذي لا بد منه، إلا ما لا بد له منه، وذلك مثل طلب العلم النافع أو درهم المعاش الذي يكتسب. فلذلك قال إلا الذي لا بد منه، أي الواجب من ذلك أو المندوب، من طلب نافع علم أو معاش يكتسب، إما درهم المعاش وإما حسنة المعاد، فكل ذلك لا يعتزل عنه ولا ليس من بشأنه الاعتزال عنه. والذين يظنون أنهم لا يمكن أن يعتزلوا إلا إذا تركوا الاكتساب أخطأوا في تصورهم، فإن الاكتساب منهما هو واجب على الإنسان، فيجب عليه أن يسعى لما يعيش منه من الحلال وما يؤدي به نفقة من تجب عليه نفقته من الحلال كذلك. وهذا كله نظم لقول خليل رحمه الله. ثم النظر فيما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا، ثم إقامته التوبة بحدودها وشرائطها برد المظالم، واجتناب المحارم، والعزم على ترك العود، وعلى تلافي قضاء ما اختل، ثم التجرد عن الدنيا والتفرد إلا ما لا بد منه من طلب علم نافع أو معيشة. ثم بعد ذلك يبتدئ الإنسان في الجهاد، والجهاد هو بذل الجهد لأداء ما أوجب الله على الإنسان، فيجب على الإنسان أن يبذل جهده بإعلاء كلمة الله، وذلك شامل لجهاد نفسه، وهو 4 مراتب: جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم بعد ذلك جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم بعد ذلك جهادها على الصبر على طريق الحق حتى يلقى الله. فهذه 4 مراتب هي جهاد النفس: جهادها على تعلم ما أمر الله به، ثم جهادها على العمل بما تعلمته، ثم جهادها على الدعوة إلى ما تعلمته وعملت به، ثم جهادها على الصبر على طريق الحق حتى تلقى الله. ثم بعد ذلك جهاد الشيطان، وهو مرتبتان: جهاده فيما يلقيه من الشهوات، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات. وجهاده فيما يلقيه من الشهوات لا يكون إلا بالصبر، وجهاده فيما يلقيه من الشبهات لا يكون إلا باليقين. وإذا جمع السالك بين الصبر واليقين نال الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حين جمعوا بين الصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين. فلذلك قال رحمه الله: ثم يحارب الرجيم طارده عن نهجه وعارفا مكايده. ثم يحارب الرجيم، أي يحارب عدوه الشيطان طارده عن نهجه، يطرده عن سبيله وطريقه، وعارفا مكايده، لا بد أن يتعرف على مكايد الشيطان، لأن الشيطان لا ييأس وهو حريص على إغواء الإنسان، فيسعى أولا لأن يشرك مع الله أحدا، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في الشرك الأصغر وفي ترك الواجبات وفعل المحرمات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله ببعض الواجبات عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالسنن والمندوبات عن الواجبات، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالمباحات والإسراف فيها، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بخلاف الأولى عن الأولى حتى لا يربح على الأقل، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يشغله بالوقوع في المكروهات، وإذا عجز عن ذلك حاول أن يوقعه في الإعجاب بنفسه وأنه قد استقام، فإذا عجز عن ذلك حاول أيضا تحقير عمله حتى ييأس من روح الله، فيبقى دائما على صراع مع الشيطان، وهذا الصراع مستمر مدة الحياة، وهو حرب دائمة على العدو الشيطان الرجيم. فلذلك قال: ثم يحارب الرجيم، أي المرجومة أي المطرودة عن رحمة الله، طاردة عن نهجه عن سبيله وطريقه، وعارفا مكايده، ما يتعرض له به من المكايد. والنفس كذلك لا بد أن يجاهد النفس، والنفس مع ذا بلجام التقوى يلجم، أي يلجم النفس مع ذا بلجام التقوى، فيلجمها وذلك بمنعها من المحرمات والشهوات والشبهات، فيلجمها بلجام يمنعها به من الانقياد للهوى ويمنعها من اتباع الشهوات، وهو لجام التقوى. والتقوى أصلها وقوى، والتاء التي في أولها بدل عن الواو، وهي من الوقاية، وهي أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية من طاعة الله، ويقال اتق الله ويقال تق الله بمعنى اتقه، ولذلك قال الله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. وقال عمر بن أبي ربيعة المخزومي: يقول لي المفتي وهن عشية بمكة يجرن المفوفة السحلى تق الله لا تنظر إليهن يا فتاة وما خلتني في الحج ملتمسا وصلا. كي تنقاد دون طغوى، لتنقاد له النفس دون طغوى، فالنفس كالدابة إذا أهملها الإنسان نفرت وكانت شرودا حرونا، وإذا روضها وعودها فإنها تنقاد له كما قال البوصري: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. كي تنقاد دون طغوى، فمرضها الأكبر هو الطغيان الذي قال الله فيه: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالإنسان لا يستغني أبدا، ولكن قد يرى نفسه استغنى إعجابا وتخيلا وتخيلا فقط، فحينئذ يصاب بالطغيان. كي تنقاد دون طغوى. ثم يطهر الفؤاد. نقف هنا على تطهير الفؤاد من أمراض القلوب، ونستقبل بعض الأسئلة إذا كانت وصلت. الله يوفقنا وإياكم أجمعين لأحسن القول وأحسن العمل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما حكم من يعلم علما دون الناس وهو مهم في أمر دينهم؟ عليه أن يعلمهم، أن يسعى لتعليم الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنه قد ائتمن على ذلك العلم، وعليه أن يبلغ هذه الأمانة. فلم أفهم الوجه الذي حملتم عليه قوله: لعلهم يرجعون. إذا كان المقصود عذاب القبر، كيف يكون عذاب القبر تهديدا ورجزا وزجرا وقد فات الأوان؟ جواب: أن ذكره هو التهديد والزجر، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ثم قال: لعلهم يرجعون، أي بهذا التهديد. ما حكم من أنكر عذاب القبر ونعيمه؟ وهل هناك دليل محسوس يرد به عليهم إن لم يقتنعوا بما سردتم من نصوص؟ نسأل الله العافية والسلامة. الجواب: أن من ينكر عذاب القبر معناه أنه قد تعدى مرتبة من المراتب التي ذكرناها في تربية النفس، فلا بد أولا أن يعرف ربه، وأن يعرف رسوله، وأن يعرف صدق هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم سنته قبل أن يتكلم في مثل هذه الأمور. فإذا تعلم ذلك سيوقن أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، وحينئذ سينقاد، وأن هذه النصوص سواء كانت كتابا أو سنة هي الحق، وليس عقل الإنسان حاكما عليها ولا مسيطرا عليها، بل عقله صغير ضعيف ولا يعلم إلا شيئا يسيرا من عالم الشهادة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فلا بد أن يتعلم أولا، فإذا تعلم هذه المراتب السابقة فحينئذ سيقر بكل ما جاءت به النصوص الصحيحة. وبالنسبة للأمور الحسية، هذه من ذكرنا الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة، ولكن يظهر الله بعض المغيبات في بعض الأحيان لبعض الناس لزيادة يقينهم وإيمانهم، وليس هذا لكل أحد، بل الناس مبتلون في هذا اليقين، ونسأل الله أن يثبتنا. فكثير من الناس يبتلون بهذه الشبهات والوساوس والأوهام، ويقذفها الشيطان والشياطين والإنس والجن في صدورهم، ولا يثبتهم الله ولا يريهم تلك الخوارق التي يريها غيرهم. هذه الخوارق هي إكرام للمؤمنين لتثبيتهم على الحق، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه إبراهيم عليه السلام فقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وعندما سأله فقال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأراه الله كيف يحيي الموتى. وكذلك عزير الذي أراه الله كيف يحيي الموتى، وكذلك أصحاب الكهف الذين أراهم الله حياتهم بعد أن أقاموا 309 سنين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ليلة في أصحابه فسمعوا أصواتا مروعة فقال تلك يهود تعذب في قبورها، فبين لهم أن ذلك من عذاب القبر. وكذلك ما ثبت عن ابن عمر أنه خرج في سفر ساريا وحده بين مدينة ومكة، فمر على قبر فخرج له منه رجل فقال يا عبد الله اسقني، فلا يدري هل عرفه أو أنها كلمة تقولها العرب إذا خاطبت أحدا تقول يا عبد الله، فرق له أراد أن يسقيه، فجاء ملك فجره بعنف وقال يا عبد الله لا تسقيه. فأصيب ابن عمر بحمى شديدة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الوحدة في السفر. والناس في كل عصر من العصور يشهدون بعض هذه الأمور، وحكاياتها كثيرة ومحلها الرقائق، وهي موجودة وقد حدثت ببعضها من قبل. هذا يقول اقترضت بعض الجرامات من الذهب من إحدى محارمي وقد بعته بمبلغ معين، وقد اتفقنا على أن أعيد لها الذهب بنفس الوزن الذي أخذته، لكن بعد أن زاد ثمنه طلبت منها أن تعينني، فاتفقنا على أن نحدد ثمن الجرام الواحد 5000 دينار علما أنه أغلى من هذا الثمن، فهل هذه المعاملة جائزة؟ الجواب لا. أنت اقترضت منها فلها هي أن تسقط عنك بعض ما أقرضتك، فتقول لك أسقطت عنك الربع أو الثلث أو الثمن أو السدس أو ما شاءت، وتعطيها بقية مالها، فلا بد أن تعطيها الذهب مقابل ما أخذت منها. هل من عبادة خاصة مجربة لرؤية رسولنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم في المنام؟ الجواب أن للناس في ذلك تجارب كثيرة، ومنها أن من نام على طهارة وذكر أذكار النوم وأخذ كتاب رياض الصالحين للإمام النووي فقرأ منه أحاديث قليلة فنام، في الغالب يراه صلى الله عليه وسلم. هذا يقول نريد أن توجه كلمة لأخت لنا في الله نحسبها على خير ولا نزكيها على الله، وهي قائمة على مسجد وهي واعظة لكن تمر الآن بمرحلة يأس من الحياة الدنيا وتقول إنها ضيعت الدنيا والآخرة، فهي في محنة وكرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همها وينفس كربها وأن يربط على قلبها وأن يثبتها على الحق حتى تلقى الله. هذا النوع هو من ما يلقيه الشيطان من الوساوس والأوهام، يريد به إدخال الحزن على المسلمين، والخروج من ذلك إنما هو بكثرة الاستعاذة من الشيطان الرجيم وكثرة الاستغفار، فإن ذلك يقتضي أن يخنس الشيطان، وإذا خنس فحينئذ تعود إلى طبيعتها وعملها إن شاء الله تعالى. المتابعون يسألون الدعاء. طيب، إلى أي درجة يجب تعلم علم الحلال والحرام؟ فإن كثيرا مما يقع لنا واقعة نادرة أو ندخل في تجارة ولا يتسع الوقت لمعرفة حكم الشرع، فهل نحن آثمون بهذا الجهل والتجارة؟ الجواب لا. إذا عرف الإنسان أقل ما يجزئ في ذلك، فعرف أن الله تعالى يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، وأن البيع حلال وأن الربا حرام، وعرف ما هو البيع الذي أحله الله، عرف أركانه وعرف شروطه وعرف كذلك الربا وعرف أنواعه، فهذا القدر كاف. أما ما يتعلق بنوادر الجزئيات والمسائل فهذه على المفتين والعلماء والقضاة، وهم الذين يجب عليهم تعلم ذلك واستخراج الحلول له. كيف تتحقق مراقبة الله؟ هذا سؤال كبير وسيأتينا إن شاء الله تعالى في ما يأتي من هذا النظم إن شاء الله. كيف يحدد صاحب الحرفة أجرته؟ الجواب أن هذا مما يتعارف الناس عليه، فالأفضل للإنسان أن يكون قنوعا وأن لا يكون صاحب طمع وأن لا يبالغ في الأجرة، وذلك بحسب جهده وعنائه وتعبه، ثم يأخذ هامشا من الربح قد سمح له به شرعا. ما حكم من يتزوج امرأة بدون علم أهلها وهي كتابية كبيرة في السن؟ الجواب إذا كانت كتابية وكانت محصنة فالكتابيات لا يجوز نكاحهن إلا بشرط الإحصان، لأن الله قال: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فلا بد أن تكون محصنة غير زانية، فإذا كانت زانية أو يمكن منها الزنا مع الخاطب أو مع غيره فلا يحل للمسلم أن يتزوجها، لأن الله قال: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما إذا كانت حصانا عفيفة لا يتصور منها الزنا فيجوز للمسلم أن يتزوجها، ولا يشترط حينئذ لها ما يشترط للمسلمات من الولي والأهل، بل يمكن أن يأتي بها إلى ملأ من المسلمين وتوكل رجلا من المسلمين فيكون بمثابة الولي يعقد لهم النكاح كإمام المسجد أو المركز الإسلامي، ويعطيها صداقها على أيدي الشهود، وبذلك يحل له منها ما يحل من الأزواج. هل يجوز الدعاء على الظالم بذكر اسمه؟ نعم، بل هذا من الجهاد المطلوب. نسأل الله تعالى أن يهلك الظالمين وأن يريح منهم المسلمين وأن يسحتهم بسوط عذاب من عنده عاجلا غير آجل. والظالم العام الذي ظلمه شامل كهؤلاء الطغاة الذين وصل ظلمهم إلى إهلاك الملايين وسجن الملايين وتشريد الملايين من الناس مما يتقرب به إلى الله تعالى الدعاء عليهم. أما من ظلم إنسانا واحدا فإذا لم يكن ذلك الظلم عادة منه ولم يكن معروفا به فالأصل العفو عنه، ولكن إذا كثر منه الظلم وكثر منه الفجور فيكون الأصل أيضا عدم العفو عنه. وقد ذكر الله في ذلك ميزانا بينا في سورة الشورى في قوله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. ثم قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، هذه في مقابل هم يغفرون، قال: إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم للكفة اليمنى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ثم في الكفة اليسرى قال: من عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم في الكفة اليمنى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقد قال مالك: من عرف بالفساد وغلب شره على خيره فلا يندب العفو عنه ولا مسامحته. وقد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: وجاز أن تدعو على من ظلم ولو لغيرك بموت أو عمى. إذا كان مسلما لا يدعى عليه بسوء الخاتمة ولا يدعى عليه بالنار، ولكن يدعى عليه بالموت والانتقام العاجل منه والعمى ونحو ذلك مما ذكره العلماء. كيف نجمع بين قولكم في شرح نظم العقيدة بنفي الجهة واعتقاد علو المكان في حق الله عز وجل؟ ما نفينا الجهة مطلقا، ولكن ذكرنا أن الجهة بمعناها المتصور لدى المتحدث. كثير من الناس يظن أن الجهة معناه أنه في مكان معين أنه تحيط به جهة، فالمنفي هو إحاطة الجهة، فالله سبحانه وتعالى لا يحيط به مكان ولا تحويه جهة، ولا يمكن أن يحيط به شيء من خلقه، فهو على العرش استوى سبحانه وتعالى، وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى جميعا، فوق السماوات وفوق العرش. وقد أثبت الفوقية والعلو في 18 آية من كتابه، وقد ذكرنا أنه ورد في ذلك في حدود 130 حديثا تقريبا. وكثير من الناس يفهم هذه الفوقية أن معناها استقرار في مكان معين، تعالى الله عن ذلك، فذلك تجسيم مستحيل. وقد ذكرنا الفرق بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فالأصل في هذا الباب التسليم للنصوص، وعدم إتعاب العقول فيما لا تصل إليه، ومعرفة أن ما قال الله حق وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم صدق، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه، وأنه ليس مثل عالم الشهادة الذي هو مثل المحسوسات والمدركات في عالمنا من الأجسام والأعراض، فهو تعالى عن ذلك كله. امرأة سألت زوجها الطلاق بسبب أنها لا تستطيع طاعة الله فيه، وطلبت من قوم التدخل بينهما وأن يحكموا في أمرهما، وانفردت في غرفة وهي لا تستطيع الخروج من البيت لأنها بدولة أجنبية وتخاف على أولادها. جواب أنها إلى الآن عاصية فيما قالت، فهي ليس الطلاق بيدها، فإذا طلقها الزوج فبها ونعمة، وإن لم يطلقها فيجب عليها أن تطيعه، ولا يحل لها الانفراد عنه ولا منعه ما أوجب الله له من حقه، ولا يحل لها الخروج من بيتها حتى لو طلقت، حتى تنتهي عدتها. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذا السؤال عن ترقيع الصلاة، وعن غير ذلك بالإتيان بها كاملة. جواب أنه لا إشكال في هذا الأمر، فكله يسمى ترقيعا، لأنه إذا سجد الإنسان سجود السهو فذلك ترقيع لصلاته، وإذا سلم في أثنائها فإنه يتم قطعا عند الجميع، وإذا نقص منها ركنا فإنه لا بد أن يأتي به عند الجميع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم انتصر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أعدائك أعداء الدين. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع وقوتك يا قوي يا متين. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه، وأدخله في ردغة الخبال، وسل عليه سيف الذل والوبال. اللهم هدم سلطانه وأخرس لسانه وشتت أعوانه، وهدم سلطانه وهدم أركانه، وأرنا وأبدلنا خيرا منه مكانه. اللهم فرج عن المأسورين من المسلمين أجمعين، وفك أسرهم واجمع شملهم. اللهم انتصر لرسولك صلى الله عليه وسلم من المستهزئين به أجمعين. اللهم اقطع دابر شانئيه أجمعين يا قوي يا متين. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اخلُه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بخير. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير، وألهمنا السداد والصواب، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هل يتوب الله على الداعية إلى الكفر إذا نوى الإسلام ونطق بالشهادتين؟ نعم، إذا أسلم الإنسان فإن الإسلام من الكفر مكفر له، وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.